السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي أسئلة وأجوبة قد ألقيت على فضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى، وقد كانت هذه الأسئلة في مسجد سالم العلي بعد صلاة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة المقابر والدعاء عندها وقراءة القرآن الكريم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، زيارة المقابر سنة ثابتة. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام مشروعية وسنية زيارة المقابر، ثم بين العلة أيضا منها. فالعلة وسبب زيارة المقابر والحكمة من زيارة المقابر أن الإنسان إذا زار هذه المقابر يتذكر الموت، ويتذكر ما بعد الموت، ويتذكر الآخرة والحساب والجزاء عند الله عز وجل والجنة والنار، وبذلك بتذكره لهذه الأمور فإنه يستعد لها إن كان عاقلا أو إن كان مريدا للنجاة، يستعد لما بعد الموت ويستعد للآخرة بالعمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب نهيه. هذا القسم الأول من السؤال. وأما الدعاء عند بين المقابر وعند القبور فهذا لا يشرع، لأن زيارة القبور وزيارة المقابر العلة منها تذكر الآخرة وليس الدعاء، فهي ليست محلا مباركا أو محلا ومكانا يستجاب فيه الدعاء حتى يحرص الإنسان على الدعاء. صحيح الدعاء عبادة لله عز وجل ومشروع في كل مكان وفي كل زمان، ولكن كون الإنسان يحرص أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة هذا يحتاج إلى دليل تخصيص مكان للدعاء، أو تخصيص مكان للعبادة، أو تخصيص زمان للعبادة والدعاء، هذا يحتاج إلى دليل. وأما الأصل فهو على عمومه، فهي عبادة لله عز وجل تجوز في كل زمان وفي كل مكان، ولكن أقول تخصيصها في المقابر أو عند القبور أو في مكان آخر أو بعد الصلاة أو في أي زمان وأي مكان يحتاج إلى دليل. ثم نحن إذا نظرنا في فعل نبينا عليه الصلاة والسلام رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر وكان يزور البقيع في كل ليلة، في كل يوم وليلة كان عليه الصلاة والسلام يحرص على زيارة أصحابه وزيارة الصحابة الذين دفنهم عليه الصلاة والسلام في البقيع، وكان يدعو الله عز وجل لهم. أما يجعل هذا المكان للدعاء لنفسه، يدعو لنفسه ويدعو للأحياء، هذا لا، لأن الميت ينتفع بدعاء الحي، فأنت تذهب عند المقابر تدعو لهذا الميت ما تدعو لنفسك. لا تجعل من المقابر مكانا خاصا للدعاء لنفسك. كثير من الناس يعتقد، لأن هذا جاء في تراث الصوفية وفي وصايا الصوفية وأهل البدع وأهل القبور قبحهم الله، يزعمون أن عند المقابر تكثر الملائكة، وخاصة عند قبور الأولياء كما يزعمون والأئمة عندهم، أنها مكان يشهده الأنبياء والملائكة لذلك يستجاب فيه الدعاء، فيقولون اجتهد لنفسك بالدعاء لنفسك. هذا قول باطل، هذا قول مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. القبور والمقابر تدعو لأهل المقابر، أما تدعو لنفسك لا. القبور وأهل المقابر زيارة، تزور المقابر تتذكر الآخرة تدعو الله عز وجل لهم، أما تدعو لنفسك وتجعله مكانا يستجاب فيه الدعاء فهذا من البدع في دين الله عز وجل. وكذلك قراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر كما ذكرت في كل ليلة، ما كان يقرأ شيئا من القرآن، ولا قرأ الفاتحة على أصحابه في أهل القبور من كان يحبهم كثيرا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يقرأ عليهم شيئا من القرآن، لا قرأ عليهم فاتحة القرآن ولا غير ذلك، ولا دعا لنفسه عند القبور، وإنما كان يجتهد في الدعاء لأهل القبور: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أسكنهم الجنة، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، يجتهد بالدعاء لأهل القبور، لأن الميت ينتفع بدعاء الحي. وأما أن تقرأ القرآن أو تجعله مكانا لاستجابة الدعاء، هذا كله والعياذ بالله من البدع ومن الإحداث في دين الله عز وجل. فليتنبه الإنسان وليحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبتدع شيئا في دين الله عز وجل. وفقني الله عز وجل وإياكم للسنة وترك البدعة. نعم.
يقول السائل: انتشر في زماننا هذا ظاهرة ولاء الأمور، نرجو من فضيلتكم النصيحة لأولياء الأمور بالقضاء على هذا الداء العضال.
غلاء المهور لا شك، يعني كما ذكر أنها ظاهرة وأنها داء عضال، وهي من أعظم أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج، ومن أعظم أسباب كثرة العنوسة في البيوت وبقاء كثير من النساء في البيوت. هذه مشكلة لا شك، مشكلة دينية ومشكلة اجتماعية، والعاقل من يحرص وكان حريصا على أن يجعل لبناته أو لأخواته طريقا للزواج، لأنها أعظم طريق للعفة وللعفاف بين الشباب وبين الشابات، وأعظم طريق للقضاء على الفساد وعلى الزنا وعلى مشاكل كثيرة جدا تعود بالمضار الاجتماعية والمضار الدينية على الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا من سيرته ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يغالي في المهور أبدا، وإنما كان يدعو بالبركة لأهل الإقلال في المهور الذين يعينون الشباب وكذلك يسهلون أمور الشابات للنكاح والزواج. وأما أن تجعل سلعة وتجارة والعياذ بالله، أو يتفاخر الناس في كثرة المهور وغلاء المهور، وأيضا في كثرة ارتفاع تكاليف الأعراس والزواج وغيرها، فهذه والعياذ بالله من الاستجابة لدواعي الشيطان ولسبل الشيطان في نشر الرذيلة ونشر الفساد بين الشباب وبين الشابات. فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في هذا الباب وفي جميع الأبواب. نعم.
تقول السائلة: أبي زوجني من قريب لي، وكنت غير موافقة على ذلك الزوج، وأجبرني على ذلك وتزوجت منه، وبعد أن أنجبت منه ولدا طلقني، هل كان زواجي منه صحيحا؟
الزواج صحيح، لكن يعني الإثم عظيم على هذا الوالد، وكذلك أنت ما كان، يعني المرأة إذا كانت معارضة للزواج فلها أن تقف بمعارضتها ولو خالفت رغبة الآباء. وليعلم الآباء أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر في ذلك للنساء. نعم، أما أن يجبر الرجل بنته أو موليته على زوج لا تحبه ولا تريد الزواج منه، فهذا حرام في دين الله عز وجل، وهذا من الظلم، هذا من ظلمك لأقرب الناس إليك، وهذا من الخيانة في أمر القوامة التي جعلها الله عز وجل، وفي أمر الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك على هذه المرأة وعلى هذه البنت، سواء كانت بنتا أو أختا أو غير ذلك. فلا يجوز إجبارهن على ما لا يردن إن كان ذلك لأمر شرعي. أما إذا كانت هي والعياذ بالله صاحبة هوى وتعارض ما كان موافقا لشرع الله عز وجل، إذا كان الزواج أو الزوج تنطبق عليه المواصفات الشرعية، فلا يحل أيضا للمرأة أن تعارض، ولا يجوز لها أن تعارض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هذا هو الأصل في الزواج، أن يحرص الرجل وأن تحرص الزوجة المرأة أيضا أن يكون زوجها ممن تنطبق عليهم الأوصاف الدينية والأوصاف الخلقية في دين الله عز وجل، وأما غير ذلك فإنه لا بركة فيه ولا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. نعم.
يقول السائل: إني أتابع أسعار بعض العملات النقدية وأبيع وأشتري حسب الأرباح التي تصادمني، فأحيانا تقل قيمة الشرائية ببعض العملات، وعندما ترتفع هذه العملة التي قلت قيمة شرائها أبيعها، فهل في هذا شيء؟
البيع وشراء النقود
يجوز، هذا جائز، لكن بشرط التقابض. يعني يشترط في بيع النقود العملات الورقية والدينار والريال والدولار وغيره، يشترط فيه التقابض النقد، يعني تبيع وتستلم، تسلم وتستلم. أما أن تبيع يعني على رجل فتعطيه على أن يعطيك بعد شهر أو بعد أسبوع، هذا حرام، هذا من الربا. يشترط في هذا النوع من البيوع التقابض في المجلس الواحد، فإن كان التقابض في المجلس الواحد جاز الاختلاف وجاز التفاضل في الأنواع، لأن النوع مختلف، لكن كله من بيع الذهب فلا يشترط، فيشترط فيه التقابض في المجلس الواحد. نعم.
يقول السائل: هل جمع التقديم أو التأخير بالنسبة للمسافر يكون بدون دخول وقت الصلاة؟ مثال: كنت مسافرا وأردت أن أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ووصلت إلى المدينة قبل أذان العصر، هل أصلي أم أنتظر حتى يدخل وقت العصر ثم أصلي؟ يقول: هل جمع التقديم أو التأخير بالنسبة للمسافر يكون بعدم اشتراط دخول وقت الصلاة؟ مثال: كنت مسافرا وأردت أن أجمع الظهر والعصر جمع تأخير، ووصلت إلى المدينة قبل دخول وقت العصر، هل أصلي؟
كنت مسافرا
وأردت أن أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ووصلت إلى المدينة قبل دخول وقت صلاة العصر، هل أصلي أم أنتظر حتى يدخل وقت العصر؟
السؤال غامض والمثال يزيده غموض. السؤال يقول: هل يعني يشترط دخول الوقت؟ لا شك يشترط. أنا أعطيك القاعدة العامة وأنت أطبق على مثالك بالنسبة لصاحب السؤال. الجمع جائز بالنسبة للمسافر، المسافر الله عز وجل وضع عنه شطر الصلاة فيقصر الرباعية إلى ركعتين، يعني الظهر يصليها ركعتين، والعصر يصليها ركعتين، والعشاء يصليها ركعتين، والمغرب والفجر على ما هما. وبالنسبة للمواقيت أيضا جعل الله عز وجل للمسافر ثلاثة مواقيت للصلاة، بالنسبة للمقيم خمسة مواقيت نعرفها، وأما بالنسبة للمسافر فالمواقيت ثلاثة: الوقت الأول لصلاة الفجر من وقت طلوع الفجر إلى شروق الشمس، الوقت الثاني بالنسبة للمسافر من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر، يعني نقول من بعد زوال الشمس إلى قبيل غروب الشمس، هذا كله وقت واحد لصلاتي الظهر والعصر. في أي وقت، في أي جزء من هذا الوقت الطويل من عند زوال الشمس إلى قبيل الغروب، لك أن تصلي الظهر والعصر. وكذلك من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، هذا كله وقت واحد لصلاة المغرب وصلاة العشاء. لا يشترط، يظن بعض الناس أنك إذا أردت أن تجمع ما يصلح تصلي إلا تأخير، حتى ما تصلي الظهر والعصر إلا بعد دخول وقت العصر، لأنه يستثقل أن يصلي العصر قبل دخول وقت العصر. إحنا نقول وقت العصر ووقت الظهر يندمج في وقت واحد بالنسبة للمسافر، وقت المغرب وقت العشاء أيضا يندمج في وقت واحد بالنسبة للمسافر، فلا حرج في التقديم ولا حرج في التأخير. إذا دخل وقت الظهر جاز لك أن تصلي الظهر والعصر دون دخول وقت العصر، ما في شيء يسمى وقت عصر بالنسبة للمسافر، ما في شيء يسمى وقت دخول العشاء بالنسبة للمسافر، بمجرد غروب الشمس هو وقت للمسافر لصلاة المغرب ولصلاة العشاء. أرجو أن يكون هذا في جواب على سؤاله ومثاله.
يقول السائل: أمي كبيرة في السن وهي أمية لا تعرف القراءة والكتابة، وقمت بتعليمها الفاتحة وكيفية الصلاة والأدعية والتشهد وغيرها ولكن دون جدوى، فما الحل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يعني فما الجدوى؟ ما استطاعت تقرأ الفاتحة؟ تقول سبحان الله، يعني تسبح أو تقول الحمد لله، يعني تتمسك بذكر وتقرأ هذا الذكر، تقول سبحان الله سبحان الله على مقدار قراءة الفاتحة، يعني تقرأها 7 مرات 8 مرات، هذا يشد عنها عن الفاتحة وتركع في صلاتها، وتسبح في الركوع وتسبح في السجود وتسبح في التشهد إذا كانت على كما وصف أنه اجتهد معها جهاد عظيم وحاول وسعى وبذل الأسباب، ولكن دون جدوى لا تقرأ لا الفاتحة ولا تقرأ شيء من القرآن، فيكتفى منها أن تصلي بقولها سبحان الله. الدين يسر، دين الله عز وجل يسر، فتقرأ كلمة سبحان الله في قيامها في ركوعها في رفعها في سجودها في جلوسها في تشهدها، ثم تسلم عن يمينها ويسارها، وقد أدت الصلاة تامة كاملة عند الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: هل اغتسال صلاة الجمعة يغني عن الوضوء؟
لكن إذا حفظت نصف الفاتحة، ما نقول لها لازم تقرأ الفاتحة كلها، تقرأ النصف وتكمل بالباقي بوقت الباقي بالتسبيح. نعم.
يقول السائل: هل الاغتسال لصلاة الجمعة يغني عن الوضوء لها؟
إذا نوى وهو يعني في الاغتسال نوى الوضوء واستحضر أعضاء الوضوء وترتيب أركان الوضوء له ذلك، لكن النفس ما تطمئن على قول الجمهور، لأن الوضوء عبادة والاغتسال عبادة، فأنت تثاب على عبادة الاغتسال وتثاب على عبادة الوضوء. ذكر بعض العلماء أن الاغتسال طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، والصغرى تدخل في الكبرى، لكن الأولى والأفضل أن يفصل الإنسان بين العبادتين، فيؤجر على هذه ويؤجر على هذه. وما نقول أنك تفعل أو تأتي بفعل بأعمال الوضوء كاملة يعني كأنك دون الاغتسال أو بعيدا عن الاغتسال، وأنت تحت الماء تستحضر وتمرر الماء أو تستحضر الترتيب، لأن ترتيب الوضوء واجب، ترتيب أعضاء أركان وأعضاء الوضوء هذا أمر واجب، والعبادة تفتقر إلى نية، فالغسل يحتاج إلى نية والوضوء يحتاج إلى نية. لكن لو أن إنسانا اغتسل وما استحضر الوضوء، يعني ما جاء في ذهن الوضوء، هو دخل فقط للاغتسال واغتسل وخرج، بعد الاغتسال تذكر الوضوء، هذا نقول لا، نقول أنت ما نويت، والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فالعبادة تحتاج إلى نية والوضوء عبادة وهي تفتقر وتحتاج إلى نية، فلا بد لها من النية. إذا نواها الإنسان وهو يغتسل هذا يشد عند قول كثير من أهل العلم، والأحوط أن يستحضر وأن يمرر يعني يده على أعضاء أركان أعضاء وضوئه، فهذا أتم وهذا أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: قد انقضى عنا شهر قضيب، شهر رمضان، نهارنا فيه صيام وليلنا فيه قيام، ولكني أود أن أقوم الليل هذه الأيام ولا أجد في نفسي تلك القوة التي تدفعني على ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟
النصيحة أنك تعمل وتجتهد وتطلب من الله سبحانه وتعالى العون، ولا تكثر على نفسك، يعني تبدأ بأنك تصلي قليلا، وهو شرط أنك تصلي كما كنت في رمضان، تبدأ بالقليل وتستمر عليه حتى الله عز وجل يوفقك، وتجد في نفسك انشراحا، وتجد من الله سبحانه وتعالى عونا. ولكن اعمل ما دام الله عز وجل أعطاك هذا الشعور وهذا الإحساس، ووجد عندك هذا الإحساس وهذه النية وهذه العزيمة، الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد ولو قليلا، جاهد نفسك وجاهد هذه النفس وجاهد الشيطان، والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، يقول السائل: ما حكم ختان الأنثى وهل عليه دليل شرعي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. حكم ختان الأنثى سنة، هذه سنة وليست واجبة، فإذا فعلها الإنسان وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يفعلها فلا شيء عليه. أما يعني ما حصل يعني حولها من يعني لغط كثير، فما علمنا وقيام بعض المنظمات والمؤسسات على محاربة هذا الأمر، ووقوف كثير من أهل الإسلام ضد هذه المسألة، فليست من باب أنها واجبة، ولكن من باب أن أولئك أرادوا محاربة ما يتصل بدين الله سبحانه وتعالى، يريدون محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت القضية تقتضي أو أراد قوم أن يحاربوا سنة من سنن رسول الله، فإن ذلك يقتضي موقفا قويا من أهل الإسلام وأهل الإيمان. نعم، احنا نقول السنة من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لا شيء عليه، ولكن كون تأتي فئة وجماعة تحارب هذه السنن وتحارب دين الله عز وجل بمحاربة ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يقتضي موقفا قويا، لا يعني نقول لهم أن الأمر متروكا لكم، لأنهم لا يريدون هذه القضية من باب أنها سنة والإنسان مخير في فعلها وتركها، وإنما يريدون محاربة دين الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم صلاة الجماعة؟
حكم صلاة الجماعة الوجوب كما ثبت عن كثير من أهل العلم، وهذا هو الأصل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من أدى هذه الصلاة حيث ينادى بها، أي في بيوت الله عز وجل، وذكر نصوصا كثيرة أنه أراد أن يحرق على أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة بيوتهم. لذلك لهذه النصوص الكثيرة قال كثير من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، يعني من كان معذورا، من كان يعمل، من كان مشغولا بشيء فله. وأما أن يترك الإنسان يرغب عن صلاة الجماعة وعن بيوت الله سبحانه وتعالى فلا يقبل منه ذلك ويأثم على ذلك. نعم.
يقول السائل: قد اقترضت من بنك ربوي مبلغ من المال عندما أردت الزواج، فما زلت أسدد ذلك القرض، فما وجدت شيئا أثقل منه عليه، فهل أسدد المبلغ الذي اقترضته فقط أم أسدده بالزيادة التي زيدت عليه؟
لو كان الأمر لك نعم، لكن هل يقبلون منك أنك تسدد المبلغ وتقف؟ لا يقبلون. البنك هذا الربوي ما أقرضك إلا لأجل تلك الزيادة، ما أعطوك القرض لسواد عيونك، وإنما أعطوك لحصولهم على تلك الزيادة، فأنت مجبر ومكره الآن على دفع المبلغ وعلى دفع الزيادة، والأمر ليس إليك، الأمر الآن خرج من يدك، فواجب عليك أن تدفعه كله، لأنه ما راح يتركونه، وإنما ستتعرض لفتن ويشتكون عليك وقضايا كثيرة جدا، فالأمر ليس إليك، ولكن عليك الاستغفار وعليك التوبة. وفعلا كما ذكر ما وجد شيئا أثقل عليه من ذلك، لأن الربا كما ذكرنا وكما ذكر الله عز وجل، يعني من دخل في شيء من الربا فليعلم أنه يحارب الله تعالى ويحارب رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. القضية ما هي سهلة، والربا أمره خطير، درهم واحد وآكل الربا وموكل الربا سواء، لا واحد يقول أنا ما أكلت الربا، أنا أخذوا من الربا وهم أكلوا الربا، آكله وموكله وكاتبه وشاهده الكل في الجريمة سواء، كما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالربا أمره خطير لا شك، ولكن حصول هذا الثقل كما ذكر أنه ثقيل عليه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له بذلك، أنه شعر بالندم وشعر وتاب إلى الله عز وجل وندم على ذلك الفعل، فليكن صادقا مع الله. لكن احنا نقول إذا تستطيع بحيث أنك تقلل الربا فافعل، لأنه كثير من البنوك إذا دفعت لهم المبلغ دفعة واحدة يخصمون الفوائد التي لهم، فافعل ذلك إن استطعت، وحتى تكون مدتك أقصر مع أهل الربا وتكون الفوائد التي تدفعها لهم أيضا أقل. فافعل ذلك لو تستقرض يعني من أصدقائك وإخوانك وأهلك حتى تتخلص من هذا القرض الربوي، لتلقى الله سبحانه وتعالى نادما على فعلك، صادقا في ندمك، صادقا في توبتك. عسى الله سبحانه وعسى الله عز وجل أن يغفر لنا ولك. نعم.
يقول السائل: إني أقر بزيارة قبر والدي وأسلم عليهما كل يوم، فأنكر علي بعض الإخوة فعل ذلك، فهل إنكاره علي صحيح؟
كل يوم أقول إذا تستطيع ولا يؤثر ذلك افعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحاب البقيع في كل ليلة، نعم، لكن بشرط أن تكون زيارتك شرعية، أي موافقة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا تنوي من ذلك تذكر الموت وتقريبك وتقربك من الفعل الصالح، وأن تحث نفسك على فعل العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل، فهذا طيب. وثانيا أن تسلم على أهل القبور عامة، ثم على من أردت على وجه الخصوص، وأن تدعو الله عز وجل لهم، لا تجعل هذه القبور أو المقابر محلا للدعاء لك في أمور الدين والدنيا، لا، أن تدعو لهم. وأما أن تذهب للدعاء لنفسك أو تذهب وتقرأ عليهم شيء من القرآن، هذا كله غير مشروع، فيحق له أن ينكر عليك. وأما أن كانت زيارتك مشروعة كزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي بأدب واحترام وخشوع وتذكر للموت وتذكر للآخرة، ثم تسلم عليهم عامة، على أهل الإسلام عامة وعلى من أردت على وجه الخصوص، ثم تدعو الله عز وجل لهم بما يعني يسر الله عز وجل لك، تدعو لوالديك ثم تخرج، لا تقرأ القرآن ولا تدعو لنفسك ولا تجعل محل الدعاء، فهذا مشروع، ولو فعلته في كل يوم إن كان لا يشق عليك، وإن كان لا يقوم أو لا يسبب تعطيل مصالحك الأخرى أو الحقوق والواجبات التي عليك في غير هذه الزيارة. نعم.
ما حكم قول البعض عندما يذكرون موتاهم الفاتحة على روح فلان؟
نعم، هذا غير مشروع، هذا الذي نقوله دائما. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ الفاتحة على روح أحد، ولا الصحابة قرأوا الفاتحة. الفاتحة هي أم الكتاب، الفاتحة شرعت لتكون في الصلاة، يعني يصلي بها الإنسان ركنا من أركان الصلاة. الفاتحة شرعت للقراءة على التعاويذ وعلى المرء، نعم، فيها شفاء للأحياء. وأما أن تقرأ على الأموات، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. وهذا من الأمور التي شاعت بين الناس، بمجرد ما يدخل المقبرة يقرأ الفاتحة. أنت داخل في صلاة، أنت داخل في مقبرة، من داخل في صلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا والله لم يفعله. هل الصحابة قرأوا الفاتحة على موتاهم؟ والله لم يقرأوا، لم يثبت ذلك لا عن النبي ولا عن الصحابة، لذلك لا يشرع. الدين ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن نبتدع ما تعود عليه الناس وما استحسنه الناس، فإن ذلك ليس بمشروع، بل يحرم وتكون من البدع في دين الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: ما حكم إمامة المرأة في النساء؟ وهل الأفضل للنساء إذا كنا في بيت واحد أن يصلين جماعة أم لا؟
تجوز إمامة النساء جائزة، ليست واجبة، ليس كأمر الرجال، ولكن إذا وقفت الإمامة بينهم فتقف معهم في الصف، لا تتقدمهم، يعني ما هو مثل صلاة الرجال، تقف المرأة الإمامة مع المأمومات في صف واحد، وذكر بعض الفقهاء أنها تتقدم عليهم شيئا يسيرا، يعني مقدار أقل من شبر، 4 أصابع فقط، لكن تقف معهم في الصف، وهذا جائز. وحكم صلاة الجماعة للنساء نقول أنها مشروعة وأفضل من صلاة الفذ ولا شك. نعم.
يقول السائل:
يعني إذا كنا نساء جماعة في بيت من البيوت أو في مكان أو في درس أو كذا فلهن أن يصلين جماعة وذلك أفضل وأفضل في حقهن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما
يعني الوجوب ما هو واجب على أحد، لا يجب عليك ولا يجب على أهلها أن يحجوا عنها، لأن الوجوب كان عليها هي، وإن كانت قصرت هي كان التقصير منها فإنها تأثم، إن توفرت لها الزاد والراحلة وتوفر لها المال وكانت قوية صحيحة في بدنها وتوفر لها المحرم فكان يجب عليها المبادرة إلى الحج، وهذا ما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله، دائما يسوفون يقول لا إن شاء الله نحج بعدين، متى ما توفرت هذه الأمور الزاد والراحلة والصحة والقوة والمحرم بالنسبة للنساء وجبت المبادرة، يعني يجب أن يبادر الإنسان فورا إلى الحج، وهذا قول جمهور من العلم المبادرة إلى الحج. فأقول إن كان التقصير منها هي التي قصرت فما هو واجب لا عليك ولا على أهلها، لكن إذا كنت أنت المقصر، إذا كانت زوجتك لما توفرت لها هذه الأمور أرادت أن تحج أنت منعتها، أنت ما رافقتها، أنت ما يسرت لها المحرم، أنت اللي ثبطتها وخلتها تؤجل الحج ثم ماتت، فأقول تكفيرا عن تقصيرك حج عنها، حج عن نفسك أولا ثم حج عن زوجتك، لكن إذا كنت أنت المقصر تبي الآن أهلها يحجون عنها، ما علاقة أهلها؟ فالعلاقة إما تكون هي نفسها أو أنت اللي منعتها، فإذا كان التقصير منها فلا يجب عليك ولا يجب على أهلها، ولكن يسن يعني يشرع لكم وتؤجرون إن حججتم عنها أنت سواء أنت أو أهلك، اللي يحج عن الميت الغير مستطيع أو اللي كان مستطيع وقصر يحج عنه يثاب ومثل يعني ينال من الله عز وجل أجر حجة كاملة، له أجر كامل، فإذا كنت أنت غني عن الأجر وأهلها أغنياء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول إما أن تحج عنها تكفيرا عن تقصيرك أو تحج عنها حتى تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى وفاء لزوجتك وأم أولادك. الدين يقول مثل هذا الحال على وضع السائل ليس واجبا، إذا كانت عليك ديون والمال غير متوفر عندك ما هو واجب عليك أنك تقترض لأجل الحج، لكن إن كان المقرضين يقبلون منك ذلك وكنت تقبل أنه تكثر عليك الديون لك ذلك، يعني هذا جائز، لكن بشرط أن يأذن لك أصحاب الدين، تستأذنهم أصحاب الديون تستأذنهم أنه عندي مال وأقدر أرد ديونكم ولكني أريد الحج هل تأذنون؟ فإن أذنوا ما في بأس تحج وتؤدي فرضك، أما إذا كانت نافلة فالأولى عدم الفعل، إذا كانت حج الفريضة فهو أولى أن تفعله بعد الإذن، وأما حج النافلة فلا يجب عليك والأولى عدم زيادة الديون والقروض على نفسك لأجل أن تحج حج النافلة. وأما الأقساط إذا كانت تؤدى وتستقطع من راتبك فهذا لا يعد من الدين ولا يشترط فيه الاستئذان، اليوم خاصة في الكويت عندنا ما في واحد إلا وعليه أقساط، إما يعني أقساط قرض الزواج أو أقساط قرض البيت بيت الحكومة أو غيره أو أقساط الأمور التي يشتريها، الأقساط إذا كانت تؤدى وتدفع لأهلها على الترتيب وعلى الاتفاق في كل شهر يستقطعون حقهم وحقهم واصل لهم في كل شهر فهذا لا يضرك ولا يحتاج فيه الإذن، وإنما تحج بتوفيق الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: وثمود الذين جابوا صخرة الواد وفرعون ذو الأوتاد. السؤال: ما هي الصخرة؟ ما هي الأوتاد؟ وأين كان الواد؟
كانوا ينحتون من الصخور ومن الجبال بيوتا لهم، يعني سخر الله عز وجل لهم صخورا تقبل النحت، وكانوا يعني يبنون بيوتهم وقبورهم بنحت تلك الجبال ونحت تلك الصخور، يعني الله عز وجل ذكر النعم التي أنعم بها عليهم ورغم هذه النعم الكثيرة والعظيمة والقوة العظيمة التي آتاهم الله عز وجل إلا أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى.
يقول السائل: نحن في هذا المسجد نصلي صلاه المقتدار ثم صلى. السؤال: ما هو حكم صلاه النساء حيث انهن يتقدمن على الناس؟
والله النساء الافضل ان يصلين بانفسهن، يعني المراه اذا دخلت المصلى تصلي بنفسها ما تلتزم مع الجماعه، لان هذه المصليات مثل المصلانا في مسجدنا هذا النساء لا يشاهدن الرجال، فإذا حصل خطأ من الإمام أو حصل سهو من الإمام تحصل ربكة عظيمة جدا، سجود سهو مثلا، سجود تلاوة، هذا كله لا يعرفه النساء. الأصل في صفوف النساء في أوائل صف أو أول صف من صفوف النساء أن يرى آخر صف من صفوف الرجال، لأنه مسألة المتابعة، متابعة الإمام صحيح تكون بالسمع وتكون بالرؤية أيضا، أحيانا تحصل أمور وتحصل أخطاء، فهذه العاجل هذا والفاصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء أقول لعل يكون فيه انقطاع للصف وانقطاع للمتابعة وانقطاع للإمامة، فالأولى للنساء في مثل هذه المصليات أن يصلين بأنفسهن ولأنفسهن. نعم.
يقول السلام: نرجو منكم تبيان الخطأ في من يحمل الأخذ الأسلامي للنحن الحالية والعكس من يحمل الأخذ.
نعم، هذا من ضعف الإيمان لا شك، سواء يعني من أخذ بالأسباب وتعلق بالأسباب كما يفعل الناس اليوم، ما تركوا يعني خبزا أو طعاما في الأسواق إلا وتكالبوا عليه، هذا أولا من قلة العقل، وثانيا من قلة الدين والإيمان، لأن تعلقهم بالأسباب تعلقهم ما هو بالله عز وجل. احنا نقول ابذلوا الأسباب، نعم ما في، على الأمر على السجية، يعني يكون عندك طعام يكفيك لفترة، أما أن لا تترك شيئا لغيرك حسدا ولا عندك إيثار في هذا وتقتل الإيثار وتحرص على ناحية التحاسد فيما بينك هذا كله من ضعف الدين وضعف الإيمان والعياذ بالله. وكذلك ترك الأسباب وإهمال الأسباب أيضا هذا من قلة العقل، نعم يجب عليك أنك تأخذ بالأسباب، لكن تعلق القلب يكون بالله عز وجل، ما تعلق القلب بهذه الأسباب كما ذكر أهل العلم، يعني تعلق الإنسان أو ارتباط الإنسان وتعلقه القلبي بالأسباب هذا يقدح في الإيمان ويقدح في توحيد الإنسان، وأما تركه الأسباب فهذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، وقدح في العقل أيضا. ثم نسأل هؤلاء، نقول يعني هؤلاء اللي حتى سمعنا أنه بعض الناس اشترى ثلاجات وفريزرات حتى يعبيها أطعمة، إذا حصلت الضربة وحصلت المعركة أول شيء تطفأ الكهرباء، إيش تعمل بهذا الطعام؟ إيش تعمل بهذا المخزون العظيم اللي يحتاج إلى تبريد ويحتاج إلى تثليج؟ يقول حتى العقل يعني ما هناك عقل. ويذكر يعني في هذه الأيام أن أحدهم اشترى أكثر من 45 كرتون ماء صحة، ولما جابها إلى البيت وجدها باقي أسبوع على مدتها فقط. هذا ما يفعله التجار الفجار، هذه فرصتهم، إذا وجدوا تكالب الناس على هذه الأمور أدخلوا في البضائع ما شارف على الانتهاء وما هو فاسد في الطعام والشراب، لذلك ما ينبغي، أقول ما ينبغي، يعني إذا حصلت الضربة إن كنت بتبقى فاعلم أنك راح تبقى بدون كهرباء، لذلك قالوا لك حط عندك إضاءة وحط عندك شمع وحط عندك، احرص على الشيء الذي لا يحتاج إلى هذه الأسباب، وإن كنت راح تترك البلد وتمشي راح تترك هذه الأشياء اللي شريتها وكدستها في بيتك ومنزلك أيضا، لأنك تبي تطلع ثقيل، ما أنت بتطلع ثقيل. فالعقل مطلوب وموافقة الشرع أيضا مطلوب، يحرص الإنسان ويتعلق بالله عز وجل ويطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول السائل: لقد عزمت في السابق أني إذا نجحت فسوف أصوم شهرين وتمكنت بذلك، ولكني لم أقل نذرت، فهل يعد هذا نذرا يجب الوفاء به، وهل من نذر الألفاظ المخصوصة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، كان بودنا أن يفصح السائل عما تلفظ به نصا، لكن نقول من حيث العموم إذا لم يقل علي نذرا أو نذرت لله سبحانه وتعالى فلم ينطق بهذه الألفاظ الصريحة في النذر لله عز وجل، والنذر عبادة لله سبحانه وتعالى، أو لم يقسم أيضا بالله سبحانه وتعالى والله علي لأفعلن كذا حتى يكون يمينا موثقا أو نذرا موثقا باليمين والقسم بالله تبارك وتعالى، إذا لم يكن في لفظه وفي تلفظه وعبارته شيء من هذه الألفاظ عن القسم على الفعل، أو أنه ينذر لله تبارك وتعالى، أو أن عليه لله تبارك وتعالى كذا، فهذا يرجع فيه إلى ذلك القائل على حسب نيته، فيقال عندما تلفظ بلفظك المعين وهو لم يذكر لفظه فنقول ماذا قصدت، وكن صادقا مع الله تبارك وتعالى، ماذا نويت وماذا كنت تنوي حين قلت هذه العبارة أو تلفظت بهذه العبارة. فالأصل في وجوب النذر ووجوب إنفاذ ذلك العمل الذي أوجبه على نفسه، أقول الأصل في ذلك أن يرجع إلى نية القائل إذا لم يكن فيه لفظا صريحا يدل على ذلك. هذا والله تعالى أعلم.
تقول السائلة: أنا امرأة كبيرة في السن، في الماضي توفي زوجي ولم أحافظ عليه، وذلك لكثرة رحالنا وعدم استقرارنا، فقد كنا في البادية، فما الواجب علي الآن؟ وهل علي كفارة؟
لا، ليس عليك كفارة، ولكن توبي إلى الله تبارك وتعالى واستغفري في عدم فعل ذلك الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على النساء عند فقد وعند موت الأزواج. كان واجبا عليك أن تعتدي وأن تمكثي في العدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولكن لما لم تفعلي فإنه لا كفارة لذلك، وقد عصيت الله تبارك وتعالى، وما عليك الآن إلا كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا. نعم.
يقول السائل: ما هي كفارة اليمين؟
كفارة اليمين إذا أقسم الإنسان على فعل شيء مع لفظ اليمين بالله تبارك وتعالى، أو على ترك شيء ثم نكث ذلك العهد وذلك الوعد، أي نقض يمينه، فعليه الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى الأصل كما أمر عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وهذه الكفارة عندما نقول هذه كفارة اليمين، هذا من باب التغليظ ومن باب العقوبة على من أقسم بالله تبارك وتعالى ولم يحفظ يمينه، وإلا فالأصل هو حفظ اليمين، لأنك يا عبد الله إذا أقسمت بالله تبارك وتعالى وجعلت الله سبحانه وتعالى بينك وبين فعل أو بين ترك أمر أو بين شيء من الأشياء من أمور الدنيا أو من أمور الدين، فلا يجوز لك أن تستهين بلفظ الجلالة ولا أن تستهين بمقام الله سبحانه وتعالى. فالأصل في العبد المسلم أن يحفظ يمينه كما أمر الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. ولكن إن حصل وكان أمرا قد أرغمت عليه، أما أنك تتقصد تقول أحلف وبعدين أكفر عن يميني، فهذه من كبائر الذنوب ومن كبائر المعاصي، فإياك. فكفارة اليمين لا تعني رفع التبعة ورفع الإثم والحرج على فاعل اليمين أو على من أقسم يمينا على أمر من الأمور، ولكن كل حالة بحسبها. لكن نقول في حالة غضب إذا إنسان أقسم يمين أن لا يزور فلانا، لا، نقول هنا وجب عليك الزيارة ووجب عليك أن تكفر. أما فعل بعض المحرمات أو بعض الأشياء تقول نحلف ثم بعد ذلك نكفر عن اليمين، فاعلم أن تكفيرك وأن فعل الكفارة لا يرفع عنك التبعة والإثم والحرج في دين الله تبارك وتعالى. فأرجو عدم الاستهانة لمن يعرف أن ليمينه كفارة أن يقسم الأيمان ثم بعد ذلك يعتمد على كفارة اليمين. وأما كفارة اليمين في غير هذه الحالات، في غير القصد،
وفي غير الاستهانة بمقام الله سبحانه وتعالى كفارة اليمين كما بين ربنا سبحانه وتعالى أولا عند حصول يعني هذا الأمر وعند وجوب الكفارة. الأول هو عتق الرقبة، فعلى الإنسان أن يعتق رقبة، وعتق الرقاب غير متوفر في هذه الأيام. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مرتبة أخرى للكفارة، فقال عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. فأنت نعم فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. فهذه هي كفارة اليمين. المرتبة الأولى الإنسان مخير بين عتق الرقبة وبين إطعام 10 مساكين وبين كسوة 10 مساكين. إن لم يجد ما وجدنا عتق الرقبة وما استطاع ما يستطيع الإطعام ولا يستطيع أن يكسي لأنه فقير معدوم ما عنده فلوس ما عنده مال حتى يطعم الناس يطعم الفقراء 10 أو يكسيهم، بعد ذلك يلجأ إلى الصيام. وأنا أنبه على هذا لأن كثير من الناس يقول احلف 3 أيام احلف بالله عز وجل ثم صم 3 أيام. الصيام فقط لغير المستطيع وللفقير العاجز الذي يعجز عن الإطعام وعن عتق الرقبة وعن إكساء الفقراء. إن ما حصل وما استطاع وكان فقيرا لا يملك مالا، بعد ذلك يلجأ إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، لا يبدأ بالصيام أبدا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: كيف الرد على من يقول أن التدخين ليس بحرام بل هو أقرب منه إلى الحرمة من الحلم حيث ليس فيه نص صريح؟
إيش يقول؟
يقول: كيف الرد على من يقول أن التدخين ليس بحرام بل هو أقرب منه إلى الحرمة من الحلم حيث أنه ليس فيه نص صريح؟
أقرب منه ويقر بهذا.
ويقول أننا إذا قلنا أنه حرام هذا قول على واحد العلم
الذين قالوا أنه حرام، وأنت يا أيها السائل تقول أقرب إلى الحرمة يعني أنه قريب من الحرام، فإن كان قولهم على الله تعالى بلا علم فهل قولك على الله سبحانه وتعالى بعلم؟ فما هو العلم الذي جعلك تقول عن التدخين أنه أقرب إلى الحرمة منها إلى الحل؟ تقول أن تجيب لنا العلم الذي جعلك تصل إلى هذا الحكم ثم بعد ذلك نحن نقلبه عليك. والتدخين على كل مسألة اختلف فيها العلماء، وأكثر علمائنا حفظهم الله على تحريمه، وعقدوا عدة مؤتمرات توصل فيها العلماء مع أبحاث من الأطباء وغيرهم إلى حرمة التدخين، على أنها تضر بالصحة وتضر بالمال وتضر بالحالة الاجتماعية وغيرها، لها مفاسد ولها أضرار كثيرة. والله سبحانه وتعالى قد حرم الخبائث وأباح الطيبات. الأصل في شرع الله عز وجل، الأصل في الحلال ما كان طيبا نافعا، والأصل في الحرام ما كان خبيثا ضارا. ثم نقول يعني يكفينا حكمك أنه أقرب إلى الحرمة، وما كان عند العقلاء أقرب إلى الحرمة وجب تركه لأنه أعظم من منزلة المتشابه في دين الله تبارك وتعالى. لأن المحرمات محرمات صريحة، ثم تجي مرتبة أخرى وهي المتشابهات، وأيضا للبراءة في دين الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن المتشابهات. وأنت هنا ذكرت بأن التدخين أقرب إلى الحرمة، فيقول يكفينا حكمك هذا ونحن نتفق معك أنه أقرب إلى الحرمة. ثم نسألك: ما كان أقرب إلى الحرمة ألا ينبغي تركه وألا ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه؟ قطعا الجواب عند أهل الدين والإيمان وأهل العقل بلى. نعم.
والسائل: أنا طالب في كلية وقد تم فصلي مؤقتا لمدة 3 شهور بسبب بعض النتائج الدراسية، ولو علمت والدتي بذلك لغضبت غضبا شديدا
يحصل لي بذلك ضررا، علما انها تنتظر تخرجي وهو مريض ان شاء الله، فهل يجوز لي ان اكذب عليها ونقول مثلا اني ساسجل هذا الفصل، مثلا اني لن اسجل في هذا الفصل لعدم وجود مواد اتكرم بها؟
حرصك على بر امك حسن وتؤجر عليه، ولكن وهذه غاية من الغايات في دين الله عز وجل، وهي عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن يا عبد الله هذا البر وهذه الطاعة لا تتحقق بالمعصية، فأنت كان حريا بك وهذه حالتك مع والدتك، وهذا هو الحق الواجب على جميع الأبناء نحو الأمهات والآباء، أقول كان حريا أن تجتهد في دراستك ليكون برك لأمك برا صادقا، ووسيلتك في هذا البر هو الصدق والجد والاجتهاد حتى تكون من الذين يبرون الأمهات. وأما أن تعتمد الكذب وأن تسلك سبيل الكذب في برك لأمك فلا يا عبد الله، يعني طاعة تصل إليها بمعصية هذا غير جائز ولا ينبغي لك، ولكن نقول يعني دارها وراعها وأخبرها بالحكمة والقول الحسن، ثم عدها وعدا صادقا جازما أكيدا على أن تكفر عن ضعفك في الدراسة بأن تجتهد حتى تفرحها وتبدل حالها من الحزن أو القلق والاضطراب عليك إلى حالة يسرك وتسرها. نعم.
يقول السائل: قضيت فريضة الحج وأريد الحج لوالدي المتوفى، فهل يكتب لي حجة غير حجة والدي التي نويت؟
حج عن نفسك؟ نعم. لا شك الله عز وجل رحمته واسعة، وإذا كان يعني من برك بأبيك أنك تتكلف حجة كاملة تدفع المال وتبذل من طاقتك وبدنك حتى تبر أبيك، أقول لا شك أن هذا له ثواب عظيم وله منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك صدق هذا البر، وأن يثيبك عليه، وأن يجعل لك مع حج أبيك حجا وزيادة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: نرى كثيرا من الدعاة إذا ذهبوا إلى البلاد الإسلامية من خارج الجزيرة يقولون ادعوا الناس للأخلاق الحميدة، ومنهم من يقول الشرك محبة الدنيا فيخرج الدنيا من قلوبهم هذا هو التوحيد، ومنهم من يقول ادعوهم لتوحيد الحاكمية هذا هو التوحيد، هل دعوتهم للتوحيد صحيحة؟ نرجو البيان.
التوحيد أشمل وأعم، أما أن يعتمد الإنسان على جزئيات وعلى فروع التوحيد يتناسب مع هواه أو مع حزبه أو مع جماعته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا، والأصل في التوحيد والأصل في دعوة الناس هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانظر ماذا فعل الأنبياء وكيف كانت دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل، وكيف كانوا يفعلون وكيف يدعون الناس، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، يخرجونهم من الإشراك بالله تبارك وتعالى في العبادة وفي القصد وفي الطلب في جميع الجوانب وفي الحكم وفي جميع، لا يعتمدون ولا يعتنون عناية عظيمة بجانب على حساب جانب آخر، فكن كالأنبياء، وإذا خرجت للدعوة إلى الله عز وجل فقدوتك الأنبياء، أما أن تعتمد مناهج بعض الدعاة أو بعض الجماعات الدعوية، جماعة تعتمد على الكراسي والمناصب والأمور السياسية فيجعلون التوحيد عندهم هو السياسة، وجماعات أخرى يتكلمون في أمور الأخلاق وغيرها مع فساد عظيم في توحيد الله تبارك وتعالى، هذا كله من الابتعاد عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ودعوة الأنبياء جميعا من لدن آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية وفي الألوهية وفي أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى مع التزام كامل لشرع الله تبارك وتعالى. فعليك بذاك، فهم قدوتك وهم أساسك. وأما الجماعات ومصالح الجماعات الدعوية وغيرها فلا. نعم.
جزا الله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته يوم القيامة، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبيه وسلم.